بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقد أشار بعض الإخوة جزاه الله خيرا لو أن هذا الدرس كان درسا خاصا لدقة معلوماته ولأنه ربما لا يناسب بعض الحضور وهذه الإشارة في محلها جزاه الله خيرا فإن شاء الله تعالى نقرأ في هاتين الليلتين ما تيسر من هذا الكتاب ثم بعد ذلك ننظر كتابا يناسب جميع الحضور يناسب جميع الحضور طالب العلم والعامي إن شاء الله تعالى وهذا الكتاب من أراد درسا خاصا فيه إن شاء الله يفتح في أي وقت آخر. ذكرنا في الدرس الماضي من الزائغين عن سبيل الأنبياء وأتباعهم المعطلة أهل التعطيل، وقد ذكر المؤلف رحمه تعالى أنهم أربع طوائف، والطائفة الأولى هم الأشاعرة ومن ضاهاهم من الماتريدية وغيرهم، وقد تكلمنا عن ذلك، وكان آخر الكلام عند قول المؤلف رحمه الله تعالى وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الأسماء وبعض الصفات ونفوا حقائق أكثرها وردوا ما يمكنهم رده من النصوص وحرفوا ما لا يمكنهم رده وسموا ذلك التحريف تأويلا، سموه تأويلا لأن التحريف مذموم في كتاب الله جل وعلا بخلاف التأويل، فالتأويل جاء مدحه في القرآن، قال جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فسموا تحريفهم تأويلا من باب التزيين له زخرفة القول ترويج باطلهم، وإلا فحقيقة أمرهم أنهم حرفوا ووقعوا في التحريف كما وقع فيه اليهود والجهمية، الأشاعرة كذلك وقعوا في هذا التحريف حين عطلوا الله جل وعلا عن غالب صفاته فسروها بمعان لا دليل عليها من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكيف يكون ذلك تأويلا أي تفسيرا؟ بل هو تحريف تعطيل صفات الرب جل وعلا عن حقيقتها وتفسير هذه الصفات بمعان لا دليل عليها، وهذا هو التحريف، وهذا هو التحريف. فالأشاعرة كذلك محرفة، وإن سموا أنفسهم أهل التأويل والحقيقة أنهم أهل التحريف. قال رحمه الله تعالى فأثبتوا لله من الصفات سبع صفات: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، على خلاف بينهم وبين السلف في كيفية إثبات بعض هذه الصفات. الأشاعرة أثبتوا سبع صفات بزعمهم أن هذه الصفات دل عليها العقل: صفة القدرة، صفة الإرادة، وصفة العلم، وصفة الحياة، صفة الكلام، صفة السمع، صفة البصر. هذه السبع صفات أثبتها الأشاعرة بزعمهم أن العقل قد دل عليها، وأما الصفات الأخرى التي ثبتت في الكتاب والسنة فلم يثبتوها، وإنما عطلوا الله جل وعلا عنها وحرفوا معانيها، لم يثبتوها على حقيقتها، فلم يثبتوا لله جل وعلا صفة الوجه وصفة اليدين وغير ذلك من هذه الصفات، بل فسروها بمعان باطلة، إما بالنعمة أو كذلك بالقدرة أو بالثواب أو إرادة الثواب وإلى آخر ذلك من هذه التفاسير الباطلة. أما هذه السبع الصفات فأثبتوها فقالوا الله جل وعلا صفة القدرة، وله صفة الإرادة والعلم والحياة والكلام والسمع والبصر، مع أنهم لم يثبتوها كما أثبتها السلف، لم يثبتوها كما أثبتها السلف، فبعض الصفات لم يثبتوها كما أثبتها السلف. مثلا صفة الكلام، أهل السنة والجماعة أثبتوا صفة الكلام لله جل وعلا، وأنه جل وعلا يتكلم بكلام يليق بجلاله، كلام يسمع، سمعه جبريل، سمعه الأنبياء الذين خاطبهم جل وعلا. وهكذا أهل السنة والجماعة يثبتون هذا الكلام، وأنه بحرف وصوت على ما يليق بالله جل وعلا من غير تمثيل. وأيضا يثبت أهل السنة والجماعة أحاد الكلام، فيقولون في كلام الله جل وعلا قديم النوع، يعني كلام أزلي لا بداية له، وأيضا هو حادث الآحاد، يعني أن الله جل وعلا كذلك متى ما شاء تكلم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بخلاف الأشاعرة إنما أثبتوا الكلام الأزلي فقط، قالوا جل وعلا تكلم بكلام أزلي ولم يتكلم بكلام حادث، وهذا باطل. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، فأثبت الله جل وعلا نفسه كلاما حادثا يتكلم به، وهو جل وعلا حين يأمر بالشيء أن يكون فيكون بأمره جل وعلا، فإنه يتكلم يقول كن فيكون ذلك الذي أمر الله جل وعلا أن يكون. الأشاعرة لا يثبتون هذا، لا يثبتون الكلام الحادث من الله جل وعلا، وإنما يقولون كلام قديم أزلي تكلم في الأزل فقط. وأيضا أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الكلام لله جل وعلا على حقيقته، أما الأشاعر يقولون لله جل وعلا صفة الكلام، لكن ليس معنى ذلك أن الله يتكلم، ليس معنى ذلك أن الله يتكلم وله صفة الكلام، ليس له صفة الكلام حرف وصوت. ولذلك يقولون في القرآن وهو كلام الله جل وعلا أنه محكي، لم يتكلم ربنا عز وجل به، لم يتكلم ربنا عز وجل به، وإنما هو محكي، محكي عن الله. من الذي حكاه؟ حكاه جبريل، كما يقول الكلابية، فالكلابية يقول القرآن حكاية كلام الله جل وعلا، حكاه جبريل. وإلا فكلام الرب جل وعلا هو معنى قائم بالنفس، قائم بنفس الرب جل وعلا، لم يتكلم به وإنما حكاه جبريل. والأشاعر يقولون عبر عنه جبريل، وأخذوا هذا بقول الأخطل النصراني إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، أو جعل اللسان على الفؤاد، أي أصل الكلام أنه في الفؤاد وفي القلب، واللسان إنما هو دليل على ذلك الكلام. وهذا باطل، لأن الكلام النفسي إذا أريد به فإنه يقيد، ويقولون في أنفسهم جاء في القرآن ويقولون في أنفسهم. لماذا قال جل وعلا في أنفسهم؟ ليبين أن هذا الكلام إنما قالوه في أنفسهم ولم يتحدثوا به، بخلاف إذا أطلق الكلام، إذا أطلق الكلام فهو فالمراد به الكلام الحقيقي في لغة العرب الذي هو بحرف وصوت ويسمع. كلم الله موسى تكليما وتمت كلمات ربك إلى آخر النصوص في ذلك، فهو كلام تكلم به جل وعلا على ما يليق به جل وعلا بحرف وصوت. قال جل وعلا ألف لام ميم، وهذه حروف. قال جل وعلا قاف والقرآن المجيد، حاميم، كاف، ها، يا، عين، صاد، إلى آخر ذلك. فالقرآن كلام الله ومنه حروف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث عبد الله بن مسعود: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، لام حرف، ميم حرف، أي أن كل حرف بعشر حسنات. أما الأشاعرة فلا يثبتون هذا، لا يثبتون هذا، ويجعلون الكلام إنما هو كلاما نفسيا لم يتكلم الله جل وعلا به، وإنما حكاه جبريل أو عبر عنه جبريل. وهكذا خذ مثلا صفة السمع، صفة البصر. أهل السنة والجماعة يثبتون صفة السمع لله جل وعلا على ما يليق، ويقول الله جل وعلا صفة السمع، فهو يسمع جل وعلا ووسع سمعه الأصوات، بخلاف الأشاعرة قالوا أثبتوا صفة السمع، لكن ما هو تفسير صفة السمع عند الأشاعرة؟ فسروها بالعلم، قالوا علمه بالمسموعات. الله جل وعلا هو صفة السمع، يعني علمه بالمسموعات، فهو يعلم بالمسموعات، كل مسموع يعلمه جل وعلا. إذن لم يثبتوا حقيقة الصفة على ما يليق بالله جل وعلا، وإنما قالوا لله جل وعلا صفة الكلام، والمراد بها علمه جل وعلا بالمسموعات. وهكذا قالوا في صفة البصر، لم يثبتوا صفة البصر على ما يليق بالله جل وعلا حقيقة، وإنما قالوا صفة البصر علمه بالمبصرات، فهو يعلم بالمبصرات، يعلم كل بكل مبصر أو بكل مبصر. فهذا خلاف ما أثبت أهل السنة والجماعة لهذه الصفات لله جل وعلا. فنبه المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن الأشاعر أثبتوا هذه الصفات السبع على خلاف بينه وبين السلف في بعض هذه الصفات. لماذا؟ لأنهم كما سمعتم أنهم لم يثبتوا هذه الصفات على حقيقتها، وإنما أثبتوها وفسروها بغير حقيقتها. الكلام معنى قائم بالنفس، لم يتكلم ربنا عز وجل به، ولم يسمع وليس بحرف صوت، والسمع علمه بالمسموعات، والبصر علمه بالمبصرات، وهذا كله باطل وخلاف ما جاء في الكتاب والسنة وما تقتضيه لغة العرب. قال رحمه الله تعالى: وشبهتهم فيما ذهبوا إليه أنهم اعتقدوا فيما نفوه أو فيما نفوه أن إثباته يستلزم التشبيه. عندكم يستلزم خطأ، يستلزم تقديم اللام على التاء، صوب، يستلزم. النسخة التي عندي يستلزم، ما يصلح تقديم اللام على التاء، يستلزم تقديم التاء على اللام. أن إثباته يستلزم التشبيه أي التمثيل. وقالوا فيما أثبتوه إن العقل قد دل عليه، فإن إيجاد المخلوقات يدل على القدرة، تخصيص بعضها بما يختص به يدل على الإرادة، وإحكامها يدل على العلم. وهذه الصفات القدرة والإرادة والعلم تدل على الحياة، لأنها لا تقوم إلا بحي، والحي إما أن يتصف بالكلام والسمع والبصر وهذه صفات كمال، أو بضدها وهو الخرس والصمم والعمى وهذه صفات نقص ممتنعة على الله تعالى، فوجب ثبوت الكلام والسمع والبصر. إذن أثبتوا هذه الصفات السبع، قالوا هذه الصفات دل عليها العقل. قال: نحن نرى في مخلوقات الله جل وعلا أن بعضها قد اختص بشيء. إيجاد هذه المخلوقات أولا يدل على قدرة، يدل على قدرة موجدها وهو الله جل وعلا، فإذن هذا يدل على صفة القدرة لله جل وعلا الذي أوجد هذه المخلوقات، لأن هذه المخلوقات عظيمة عظيمة وهي موجودة تدل على قدرة خالقها، فأثبتوا صفة القدرة بزعمهم أن العقل يدل على ذلك. ثم نظروا كذلك قال نرى أن بعض هذه المخلوقات اختص بشيء لم تختص به المخلوقات الأخرى، فخص بعض المخلوقات بشيء خص بعض المخلوقات الأخرى بشيء آخر، فهنا عندنا تخصيص. التخصيص هذا يدل على إرادة، أن الذي جعل ذلك أراد تخصيص بعض هذه المخلوقات عن بعض، فإذن لله جل وعلا صفة الإرادة. ثم قالوا هذه القدرة وهذه الإرادة تدل على علم، على علم الله جل وعلا، على علم الله جل وعلا، قدرة وإرادة تدل على علم، فأثبتوا صفة العلم بعقلهم كما زعموا. ثم قالوا كذلك هذه الصفات القدرة والإرادة والعلم لا تكون إلا بحي، لا يتصف بها إلا حي، وله صفة الحياة، فأثبتوا صفة الحياة الصفة الرابعة. ثم قالوا هذا الخالق الذي له هذه الصفات إما أن يتكلم ويسمع ويبصر وهذه صفات كمال، وإما أنه لا يسمع بمعنى أخرس، نعم، أو لا يتكلم بمعنى أنه ماذا أبكم أو أخرس، أو لا يسمع أي بمعنى أنه أصم، نعم، أو لا يبصر بمعنى أنه أعمى، وهذه صفات نقص يجب أن تنتفى عن الله جل وعلا، وتثبت صفات الكمال من الكلام والسمع والبصر. هكذا زعم الأشاعرة في إثباتهم هذه الصفات السبع أن العقل دل عليها. قال المؤلف رحمه الله تعالى والرد عليهم من وجوه: الأول أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف لما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الأئمة وأئمة الأمة من بعدهم، فما منهم أحد رجع إلى العقل في ذلك، وإنما يرجعون للكتاب والسنة فيثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه ولا نتعدى القرآن والحديث. رد عليهم المؤلف رحمه تعالى بردود كثيرة. الرد الأول قال الرجوع إلى العقل المخالف في هذا الباب لما كان عليه السلف، والله جل وعلا قد أمرنا باتباع السلف، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، والذي لا يؤمن ولم يكن إيمانه كإيمان السلف فهذا قد ضل، لأن مفهوم المخالفة الضلال، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، والمعنى أنه إذا لم يؤمنوا بمثل ما آمنتم به فقد ضلوا. فإذا لم يكن إثباتنا للأسماء والصفات على ما كان عليه السلف الصالح فمعنى أننا على إيمان مخالف في هذا الباب على ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وهكذا قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الآية فيها وعيد في حق من خالف منهج السلف الصالح وجعل له سبيلا وطريقا غير طريقهم ومنهاجهم الذي هم عليه، فلا بد أن نكون متبعين للسلف الصالح، وخاصة في هذا الباب العظيم وهو باب ما يتعلق بأسماء الله جل وعلا وصفاته سبحانه وتعالى. فالرجوع إلى العقل في هذا مخالف لما كان عليه السلف الصالح، بل الواجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، الرجوع إلى الكتاب والسنة، فلا تثبت الأسماء والصفات إلا بكتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام الصحيحة. ونقل المؤلف رحمه تعالى كلام إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: نصف الله بما وصف به نفسه لا ولا نتعدى القرآن والحديث، لا نتعدى القرآن والحديث، لا دخل للعقل في إثبات أمور نصف الله جل وعلا بها، وإنما هو القرآن والحديث، كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الذي كان عليه السلف من الصحابة ومن جاء بعدهم من الأئمة ومن سار على نهجهم، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. قال رحمه الله تعالى: الثاني أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل، لأن هذا الباب من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال، وإنما تتلقى من السمع، فإن العقل لا يمكنه أن يدرك بالتفصيل ما يجب ويجوز ويمتنع في حق الله تعالى، فيكون تحكيم العقل في ذلك مخالفا للعقل. هذه الأمور لا دخل العقل فيها، العقل لا يدرك ما يكون واجبا في حق الله جل وعلا إثباته أو يمتنع في حق الله جل وعلا، وإنما هو القرآن والسنة. فمن أدخل عقله في هذا فقد خالف ولن يصل إلى حقيقة وإلى شيء صواب، بل سيكون في ضلال بعد ضلال. فالعقل يخالف ذلك، أمور لا تدرك ولا تعلم ولا تفهم إلا بالكتاب والسنة، فالعقل أن ماذا؟ أن لا يحكم العقل في ذلك. فالعقل ترك العقل في هذا الباب، في باب الأمور الغيبية، العقل ترك العقل وعدم استخدام العقل، العقل ترك العقل، وليس من العقل استخدام العقل، ليس من العقل استخدام العقل في أمور غيبية لا تدرك إلا بالنص من الكتاب والسنة. فالذي أدخل عقله ليس بعاقل، الذي حكم عقله لتفهم أمور غيبية فهذا ليس بعاقل، لكن العاقل هو الذي قال لعقله قف عند حدك، العاقل الذي قال لعقله قف عند حدك، هذه أمور لا مجال لك فيها ولا دخل لك فيها، وإنما طريق إثباتها القرآن والسنة. لكن دخل بعقله فهذا ما هو عاقل، كيف تدخل بعقلك في أمور لا مجال العقل فيها؟ ما يمكن أن تصل العقل إلى معرفة هذه الأمور إلا عن طريق خبر الله جل وعلا في كتابه، خبر رسوله عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين على وحيه جل وعلا. فالعقل ترك العقل، فإذا من استخدم العقل فقد خالف العقل. فالعقل كذلك دال، الشرع دال على ذلك، والعقل كذلك دال على ذلك، أن هذا الباب إثباته أي إثبات ما يتعلق بالله أو نفي ما يتعلق بالله جل وعلا وما يجب في حقه جل وعلا وما يمتنع، إنما يكون عن طريق الخبر من الكتاب أو السنة. قال رحمه الله تعالى: الثالث أن الرجوع في ذلك إلى العقل مستلزم للاختلاف والتناقض، فإن لكل واحد منهم عقلا يرى وجوب الرجوع إليه كما هو الواقع في هؤلاء، فتجد أحدهم يثبت ما ينفيه الآخر، وربما يتناقض الواحد منهم فيثبت في مكان ما ينفيه أو ينفي نظيره في مكان آخر، فليس لهم قانون مستقيم يرجعون إليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية الشيخ الإسلام تيمية: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. ومن المعلوم أن تناقض الأقوال دليل على فسادها. إذا كان الأمر إلى العقل يرجع، نأخذ بعقل من؟ إذا كان إثبات أمور لله جل وعلا أسماء وصفات نعم مردها إلى العقل، نأخذ بعقل من؟ بعقل زيد ولا بعقل عمر ولا بعقل من؟ هذا ربما بعقله يقول: لا أنا أعقل هذه الصفات وأثبتها. يقول آخر: لا أنا ما أعقل هذا، أعقل صفات أخرى أو لا أعقل هذا. فإذا يحصل تناقض واختلاف، هذا يثبت صفات بعقله وآخر يقول: لا أنا ما عقلت هذه الصفات، إذا أنا ما أثبتها. لماذا ما تثبت؟ العقل ما يتصورها ولا يثبتها. وأنت ماذا تقول؟ قال: والله أنا معكم في تلك الصفة فقط، عقلي ما شاء الله. والآخر قال: لا ما أنا معكم في هذا. وأنت يا فلان ماذا تقول؟ قال: والله كله أنا ما دخل عقلي هذا، خذوه كله. إذن صار كل واحد بعقله يثبت ما شاء لله ويمنع ما يشاء، صار التناقض واختلاف. ولذلك الحال الذي وصل إليه الأشاعرة حال مزري وحال يرثى له وهم أئمة، لكن لما ظلوا في هذا الباب كان منهم الحسرة وكان منهم الندم. مثلا هذا الإمام الرازي فخر الرازي وهو على معتقد الأشاعرة، نعم، يعترف بأبيات أنه لما أدخل عقله ما وصل إلى شيء، قال نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أدم ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. قال وكم رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم رأينا من جبال علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. قال ولقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما وجدتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، وجدت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات، الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. اعتراف بأن لا أنه لما قدم عقله إقدام العقول عقال، آخر شيء عقل خلاص كما عقل البعير، قدم عقله وآخر شيء صار في عقال، نعم عقل عقله، نعم هكذا. وهكذا مثلا خذ الإمام الشهرستاني صاحب الملل والنحل، الملل والنحل، وهو على معتقد الأشاعر لما قدم العقل في هذا الباب كذلك، يقول رحمه الله في أبيات له، قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. هؤلاء أصحاب العقول الذين أدخل عقولهم في باب الأسماء والصفات، طاف عليهم كيف وجدهم؟ قال وجدهم على صنفين، منهم من قد وضع كفه على ذقن حائر، خلاص احتار ماذا يثبت وماذا ينفي، وآخر هكذا يعني من الندم قارعا سن نادمي، يقرع على الندم على سنين مرت وعلى كذا ما في فائدة. ورد عليه الصنعاني رحمه الله تعالى ببيتين عظيمين، قال له لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن سواه من كل عالم، فما حار من يهتدى بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادمي. قال لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول، أنت طفت المعاهد لكن هل طفت معهد الرسول؟ والمراد به معهد أهل السنة والجماعة، فطارف على معاهد هؤلاء المتكلمين العقلانيين. قال لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن سواه من كل عالم، فما حار من يهتدى بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادمي. لماذا؟ لأنه مبني على الكتاب والسنة، إثبات الصفات في القرآن في السنة ما في عقل، أثبت الصفات نعم بدليل، قال الله، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما هي مجرد عقول بعقلك تثبت الله عز وجل على كيفك وتنفي على كيفك وعلى عقلك. وهكذا هذا الجويني يقول عن نفسه، قال لقد تركت أهل الإسلام وعلومهم وخط في الذي نهوني الخوض فيه، والآن إن لم يتدارك لله برحمته فالويل لابن الجويني. قال ووددت أنني أموت على عقائد عجائز نيسابور، تمنى أن يموت على عقيدة العجائز، على عقيدة أمه العجوز، العقيدة التي عليها أمه العجوز، ليت عقيدتي مثل عقيدتها. لماذا؟ لأن عقيدتها على الفطرة السليمة، ما في عقل ولا شيء، على ما جاء في الكتاب والسنة، نعم. وهذا معنى قول السلف كما جاء في بعض المواضع، عليكم بدين العجائز، عليكم بدين العجائز، يعني مراد الفطرة، توقف على الكتاب والسنة، ما هو بالعقول. وهكذا كذلك هذا ابن أبي الحديد رحمه الله يقول فيك يا غلوطة الفكر، ولا يجوز أن يوصف الله جل وعلا بهذا الوصف غلوطة الفكر، لا يجوز، لكن هو عبر بهذا وهو لا يجوز. فيك يا غلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري، سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفر، فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر، كذبوا، إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر. وهذا الخسر شاهي، وهو من أجل تلاميذ الفخر الرازي، دخل على بعض الفضلاء وقال له ماذا تعتقد يعني في الله جل وعلا في أسمائه وصفاته؟ قال على ما يعتقده المسلمون، على ما يعتقده المسلمون. قال وأنت مطمئن الصدر، مطمئن البال ومنشرح الصدر؟ قال نعم. قال اشكر الله على هذه النعمة، اشكر الله على هذه النعمة، فأنا والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى أخضر لحيته من البكاء. سبحان الله، يأتون إلى من هو أدنى منهم بعد ذلك، كيف ماذا تعتقد؟ أعتقد في الكتاب والسنة على اعتقادها للإسلام، ولا ما أدري ماذا أعتقد. لماذا ما تدري ماذا تعتقد؟ أنك أدخلت عقلك في هذا الباب. فشاهد من هذا الكلام أن الرجوع إلى العقل في إثبات الأسماء والصفات هذا نهاية الحيرة والندم. ويكفيك هؤلاء، يكفي هؤلاء عبرة لمن أراد أن يعتبر، قد قضوا سنين عديدة وآخر أمرهم يعترفون أنهم ما استفادوا إلا الحسرة والندم وضياع الأوقات. فيكفي الله جل وعلا من رحمته جعل هؤلاء عبرة لمن أراد أن يعتبر. نواصل إن شاء الله في درس اللاحق، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.